السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا سيد الأنام أبي القاسم محمد، اللهم صلي على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الأولين والآخرين. في المسائل الفقهية من الرسالة العملية تحت عنوان تتميم، قال: المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأما السهو وأما مع السهو وعدم القصد فلا تفسده. هذه المفطرات التي سبق أن أشرنا لها وتم الحديث عنها، هذه المفطرات تناولها متى يفسد الصوم؟ يفسد الصوم إذا كان على نحو العمد، هذا واحد، وإذا كان على نحو الاختيار أيضا. مقابل العمد النسيان، لاحظون كيف؟ مقابل الاختيار الإكراه، وسيأتي الحديث عنه. إذن المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأما مع السهو وعدم القصد، عدم القصد فلا تفسده. شيء تناوله الإنسان بلا قصد، سهى عن كونه صائما، لم يلتفت، من غير فرق في ذلك بين أقسام الصوم، هذا مو فقط في شهر رمضان، كل أقسام الصوم واجبها ومندوبها، واجب رمضان وقضاء غيره من الواجب، واجب معين أو واجب غير معين. مثلنا فيما سبق للواجب المعين، مثلا واحد ينذر أن يصوم مثلا 5 أيام من رجب الأولى، هذا واجب معين، أما قد ينذر صوم 5 أيام في رجب لا على التعيين، فهذا واجب غير معين، فلا يفرق في أن يكون هذا الصوم صوم واجب أو مندوب. إذا وقع تناول أحد المفطرات، كل المفطرات لا ننسى، مو بس قضية أكل وشرب، كل إذا وقعت بغير قصد أو على نحو السهو فلا يكون مضرا. ومنها مثلا قضية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، في أن يروي رواية موضوعة على الأئمة، هذا من الكذب، أو يدعي شيء على الأئمة، أو هو سامع لفت قضية ما متأكد من عتها ويرويها وما شاكل هنا، فلو أخبر عن الله ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه، أو لا كان ناسيا لصومه فاستعمل المفطر في مسألة أخرى غير قضية الكذب، أو دخل في جوفه شيء. إذن هسه بالنسبة إلى النسيان أو السهو أصبح واضح، نسي أخبر عن شيء بظني أنه صدق عن الله عن النبي عن المعصومين فبان كذبه، بس هو كان ظان الصدق، هذا لا يضره. أو دخل مثال للشيء الذي يقع تحت الاختيار أو لا يقع تحت الاختيار، قال إذا وقع تناول المفطر اختياراً فهو مفسد، أما إذا لم يكن بالاختيار فليس مفسداً، أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره لم يبطل صومه، كما لو مثلاً يعني الجاء وأوجر وألجئ فتحوا فمه وجعلوا الماء في فمه مثلا، هذا لا يضره، شيء قهري عليه. بالنسبة للجاهل شلون؟ العامد سواء كان عالما أو جاهلا هو عامد. العامد عامد، عالم أو جاهل. تلاحظون كيف؟ قال: ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم وبين الجاهل. نعم، هذا الاستدراك. نعم، لا يبعد عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطرات. هنا الاستدراك بهذا المقدار. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا جاهل مقصر وعندنا جاهل قاصر، مو صحيح؟ الجاهل المقصر الذي يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم، يمكنه أن يسأل ولا يبالي، بإمكانه أن يذهب يشتري رسالة عملية من المكتبات لا يهتم. الدين لديه شيء هامشي، علاقته مع الدين علاقة سطحية قشرية ما بيها رعاية. هذا جاهل قاصر مقصر، يقرأ ويكتب لكن لا يقرأ الرسالة العملية. وقد يكون إنسان متعلم أو مثقف أو ومع ذلك لا يبالي. ومرة جاهل قاصر، كمثلا الناس البله، ناس بله، إنسان أبله، ها؟ هذا جاهل قاصر. أو طفل عمره استوى بلغ، استوى صار عمره 14 سنة، بنت الآن أكملت 9 سنوات دخلت في العاشرة، وبسيطة، مو بنت يعني ذكية ودقيقة وتفتهم الأمور وكذا، بسيطة. بس الأمثلة قد تصيب وقد تخطئ. على أي حال، لكن هل الجاهل القاصر مطلقا يكون معذور؟ لا، غير المتردد. غير المتردد شنو يعني غير المتردد؟ هذا الجاهل القاصر مثلا أقبل على، افترض دواء، مثلا دواء، تردد، قال هذا مثل الأكل، هم يدخل للمعدة من الفم، تردد شوي، تردد بعدين تناوله، هذا يكون كالعامد وكالجاهل المقصر لأنه تردد. كان عليه حينما تردد أن يتوقف ويسأل. أما إذا كان جاهل قاصر أصلا ما متردد، مباشرة يدخل بالعمل هالقد بسيط وكذا، ما يصير عنده أي تردد، أي استشكال، أي توقف، وهذا معذور في كل المفطرات؟ لا، في غير المفطرات الأربعة الأول، وهي الأكل، الشرب، الجماع، وثلاثة، الأكل والشرب والجماع. في ذني ماكو قاصر متردد وغير متردد، كله سواء، أصلاً ماكو جاهل قاصر، كله يصير عامد. نعم، في غير ذني الثلاثة من البقية نقبل وجود القاصر، الجاهل القاصر، لكن بشرط أن يحدث عنده تردد بداية سن التكليف. قد واحد يسأل هذا شنو، هذا مهم ترى، ما عبالك يعني إيش قد من عندنا بداية سن التكليف؟ قبل 20 سنة وثلاثين سنة وكذا، ذيك الأجواء ما يعرف شنو جو الصوم وشنو جو شهر رمضان وإفطار وحرام وأنه كفار، مو صحيح؟ الإنسان على نفسه بصيرة، فيراجع نفسه هل كان جاهلا مقصرا أو قاصرا. وإذا كان قاصرا هل تردد، توقف، تفكر، أم مباشرة يدخل بلا أي توقف ولا بأي تفكير؟ وهذا أيضا كله في غير المفطرات الثلاث. عليكم السلام ورحمة الله. من هنا من هنا فيتضح الجواب عن الذين في بداية سن التكليف ما صاموا وكانوا يتناولون المفطرات، يقول عليك كفارة بذاك العمر، كان عمري 15 سنة 16 سنة ما أعرف شنو القضايا الدينية والصوم إلى آخره. الجواب هذا منا، الجواب هذا أنه جاهل قاصر متردد، وفي غير الثلاثة، في غير الأكل والشرب والجماعة. قال وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية، في حكم الجاهل القاصر المتردد في غير الثلاثة الأول من المفطرات الذي يعتمد على حجة شرعية في الإفطار، كما شو من حجة شرعية؟ كما لو شهد له اثنان من المؤمنين الثقات أو العدول بأن مثلا بأن تناول هذا الشيء، افترض السجائر غير مفطر فتناولها، أو قلد فقيها تقليدا صحيحا، حجة شرعية، مو قلد شلون ما كان. قد مرات واحد يقلد يعجب، يعني مثلا يشوف هذا واحد عنده خطابات هواي ومعمم، ايه خطاباتها من ذن الطنانة، فيخاطبه بسرعة يقول له آية الله العظمى فلان، حتى لو دار السنتين وثلاثة أشهر وأربعة أيام، خصوصا إذا مثلا أبوها فقيه ومرجع، بعد هاي بعد العلم راح يجيب الحليب بالزق بالأبرة. تفهم غير هذا الشيء الناس البسطاء؟ ها؟ الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى قال لم يلد ولم يولد، شاش قد قالوا نحن قرايب الله، هذا يصير من خالته وهذا من عمته، بس الله سبحانه وتعالى سد الباب قال لم يلد ولم يولد. خو اليهود والمسيحيين هم قالوا عيسى ابن الله، وعزير عليكم السلام حجي عزير ابن الله، بس عندنا بالمسلمين وهي المصائب يعني امزينا الله سبحانه وتعالى سد علينا الباب، بقت بس يا هاي مال قرايب القرايب زي من الأئمة كانوا قرايب اهل البيت، يعني هذه قرايب النبي بني هاشم وبني أمية وقريش، كل قريش قالوا احنا شجرة النبي، هسه قرايب المراجع. فإذا اعتمد على حجة شرعية، أما حجة تافهة غير شرعية، والله بالجريدة قالوا عنه هذا آية الله العظمى، طلع بالتلفزيون مو من وسألوا وجاوب، شايفين على العراقية مرات يطلعون ذولا الجهلة زين، فتحت العراقية، لو بعض العجائز فتح راديو السعودية وسمعنا الفتاوى من هناك من السعودية، أقول شيء لو ما أقول شيء، مولانا وعدنا بسطاء بمجتمعنا، هذا كله من الاعتماد على حجة غير شرعية. أما الحجة الشرعية الواضحة كأن مثلا اثنين ثقات عدول نقول لك فتوى فقيه أنت تقلده، تبين لا مشتبهين، أو أنت اعتمدت على فقيه معين مثلا قال أن رمس الرأس في الماء غير مفطر، حجة شرعية فقيه، مثل ما الآن السلام سماحة السيد السيستاني الله حفظه يقول رمس الرأس مو ليس من المفطرات، مع أن مشهور الفقهاء شو يقول من المفطرات، هذا اعتماد على حجة شرعية. بكرة لو أجى فقيه آخر غير رأيه أنت تعيد صومك؟ لا ما تعيده، أنت كنت معتمد على حجة شرعية على فقيه معتمد. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة في هذا التتميم. إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه. يحدث مرات بعض الآباء من تخوفه وعاطفته على أولاده في بداية سن التكليف يجبرهم على اليمن على الإفطار، خصوصا من يشوفها مثلا بنية استوها أكملت 9 سنوات ودخلت في 10، أو أساسا الأب والأم ما لهم علاقة بالدين أو علاقتهم ضعيفة، فقد يجبرون أولادهم، أو غير هذا من الأمثلة، الأمثلة على ذلك كثيرة. المهم يعني العنوان، عنوان الإجبار عندك، إذ الإكراه، إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بهذا الشيء المجبر عليه بطل صومه. زين، طبعا بدون كفارة، لا كفارة بس عليه القضاء. هذا الإكراه هسه تقول لي مقابل شوية ذكرنا القهري، ذاك مثلنا له وعبرنا بهذا التعبير، أوجر الماء في فمه، هذاك شيء قهري. الإكراه ينافي الاختيار؟ ما ينافي الاختيار. الأمر القهري والإلجاء ينافي الاختيار، أما الإكراه غايته هو غير محب للشيء ولكنه يتناوله باختياره مكرها غير محب، فإذا ما يتنافى مع الاختيار، لذا اختلف عن السابق، لذا اختلف عن السابق. وأيضا وكذا إذا كان لتقية، سواء كان التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أفطر في عيدهم تقية، فطبعا هو معذور، أفطر في العيد، في عيدهم مو في العيد، تقية هو معذور، لكن صومه بعد مطالب بما، صومه ذاك الشيء الذي تناوله وهو ناوي الصيام، لا صومه بطل، صومه بطل وعليه القضاء. ثم إذا كان، لاحظوا أخوان أفصل لكم في هاي النقطة، إذا كان يترك الصوم في ذلك اليوم تقية، كما مثلا في زمن الطاغي كثير من الناس يعني المؤمنين يخافون، لكن مو معنى ظل تأكل وتشرب من الصبح إلى الغروب، بس مقدار التقية، بس هذا المقدار. أما إذا غير مقدار التقية وتناول المفطر يكون من المتعمد فعليه الكفارة. تلاحظون كيف؟ واضح إن شاء الله النقطة؟ مرة التقية في ترك الصوم في مثل يوم عيدهم، ومرة أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، كالإفطار قبل الغروب في مكان للمخالفين والعامة، الأمثلة عديدة على هذا، فاضطر إلى أن، عليكم السلام ورحمة الله، تقية وتناول المفطر قبل المغرب، هذا حينئذ صومه باطل لكنه غير مأثوم، غير مأثوم من باب التقية. فحكما تكليفيا هو غير آثم، كحكم وضعي يترتب على هذا بطلان صومه فعليه القضاء، عليكم السلام ورحمة الله. إذا كانت التقية فعلا تقية ومور التقية ويجب عليه الإفطار، قال فإنه يجب الإفطار حينئذ لأنه أكو تقية مورد للتقية، ولكن يجب القضاء. زين، أكو مسألة 1006 أشرنا لها قبل أيام، لكن بما أنه يعني جاء بعض الأخوة أيضا فأقرأها مرة أخرى. قال إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، هذا العنوان والمفهوم الأول، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط، مرة خوف الضرر مرة الحرج. نجي إلى أول عنوان خوف الضرر، قال إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر، خاف ما يحتاج أنه لازم عنده يقين بالضرر، لا 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 مو إلا يقين، ظن، المهم الخوف حتى لو أكو احتمال، والإنسان على نفسه بصيرة يعني يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلا خاف الضرر من هذا العطش البالغ هنا حينئذ، وخاف الضرر من الصبر عليه على العطش، شو يسوي؟ يشرب دولكة ماي؟ لا، مقدار الذي يرتفع به الخوف أو الضرر بس، واضح إن شاء الله؟ زين، المقدار الذي يشك به هذا يتركه، مقدار من الماء يشك به، يشرب من الماء ما يطمئن، يعني يرتفع فعلا الخوف من الضرار. زين، أو أن العطش الذي بلغ به كان مسببا للحرج، أو كان حرجا حرجا، جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، مو إلا أكو يعني يخاف الضرر، لا، وإنما كان أمر حرجي عليه، جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط. هذا الاحتياط احتياط وجوبي لزومي، يعني شنو؟ وين المقدار الاحتياط؟ في الزيادة على الذي يحتاجه، الأحوط وجوبا أن يتركه، فإذا تناوله يصير عليه كفارة على الأحوط وجوبا. زين، طبعا هذا التناول لهذا الماء مو أن معناه صومه صحيح، لا، بعد صومه باطل، لكن غايته غير آثم وبلا كفارة، وبلا كفارة. زين، إذا بطل صومه بعد براحته، لا، ماكو شيء، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، إذا كان في شهر رمضان، أما غير من بقية أفراد الصوم الواجب أو المندوب يأتي الكلام. إذا كان فيجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط، هذا أيضا الاحتياط وجوبي، فإذا خالف يجب الكفار على الأحوط وجوبا. والقضاء، القضاء اعتيادة، هذا مسلم بعد. وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب عليه أن يمسك، إذا شو وقت لا ننسى، مرة يخاف الضرر لأن العطش قد بلغ به، ومرة أنه استمرار بالصوم مع العطش الشديد يكون حرجيا عليه، ففي غير شهر رمضان إذا تناول المفطر بمقدار الضرورة، المفطر يعني الماء بس، غير شهر رمضان جاز له أن يتناول. زين، نرجع إلى بحثنا في، احنا قلنا امس يعني صار حديث بالامس واليوم وشويه تتمه، وبعدين نرجع ان شاء الله نكملها من ليله 18 ليله 19 ونشوف شنو اللي يناسب. البحث عن فضائل ليله القدر واسرار ليله القدر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أنزلناه فعل ماضي لمضارع ماضي، الماضي شفيت التحقق والوقوع والانتهاء، إذن بعد ما يصير تجدد، مو صحيح؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن نزل شيء في ليلة القدر وبعد ما يتكرر في كل سنة. ماذا نزل في ليلة القدر؟ لاحظ الربط بين سورة الدخان وسورة القدر، حاميم والكتاب المبين، والكتاب المبين مع الالتفات رجاء، عليكم السلام. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. زين، إذن ما أنزله الله في ليلة القدر هو الكتاب المبين. وهناك شيء آخر في سورة القدر أيضا نزل، لكن لاحظ المقدمات التي جاءت قبل التعرض لذكر هذا الشيء النازل. قضية نزول الكتاب المبين مباشرة، أول ما تفتتح السورة بعد البسملة، إنا أنزلناه في ليلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني، هذا الأمر العظيم الأول في ليلة القدر، هذا الأمر العظيم الأول في ليلة القدر، وهناك أمر عظيم آخر في ليلة القدر.
وما أدراك ما ليلة القدر. لاحظ خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. أسأل ولو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وما أدراك ما ليلة القدر، فكيف بغير النبي؟ هاي ما أدراك هذا للتعظيم، هذا الاستفهام للتعظيم، هذا الإبهام للتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ لاحظ، ليلة القدر خير من ألف شهر، ما قال تساوي، ما قال تساوي، خير من، الله العالم كم خير من ألف شهر. طبعا ليس فيها ليلة قدر، اعتياد ليس فيها ليلة قدر، خير من ألف شهر. ألف شهر أكثر من 80 سنة، لعله 86 سنة أو أكثر، حدود 86 سنة، خير من ألف شهر. الآن شوف التهيئة، أنت صر متشوق قبل أن يأتي الإخبار عن الأمر العظيم الثاني. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. إذن فالأمر الثاني المنزل هو تنزل الملائكة، وكذلك تنزل الروح. لكن هناك فرق بين أنزلناه وتنزل تنزل الملائكة. قلنا أنزلناه فعل ماضي، يعني نزل واستقر ووقع وتحقق وانتهى فلا يتكرر. أما تنزل فعل شنو، ماضي لو مضارع؟ مضارع باستقبال، فيفيد التجدد الاستمراري. سؤال، ليلة القدر فقط في زمن النبي لو موجودة كل سنة؟ ها؟ أكو واحد من العباد من المتعبدين في ليلة القدر، يا بليش تعبدون الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر؟ يعني قصد تعبدون يعني مو الواجب، يعني مستحبات ومتعبين نفس. ليلة القدر راحت في زمن النبي، لا أحد يقول هذا الكلام ولا أحد أصلا يتوهمه، وبإجماع المسلمين فليلة القدر ليلة في كل سنة إلى ما شاء الله تعالى. فما دام هناك ليلة قدر فهناك تنزل للملائكة، لأن ظرف التنزل هو ليلة القدر. إخواني بدون يعني استحياء وكذا، إذا أكو نقطة مواضحة قولوا لي هاي مواضحة. يعني كم مرة شفت بعض الإخوان نبهوني على بعض، قالوا هاي شوية ما توضحت، ماكو مانع. يعني تنزل الملائكة والروح وين؟ فيها، في ليلة القدر. ليلة القدر واحدة لو متكررة؟ متكررة في كل سنة ليلة قدر، مقصودك يعني واحدة في الشهر، صحيح 23 أو 21. من هنا العنوان هو ليلة القدر، فالملائكة يتنزلون مع الروح في ليلة القدر، وليلة القدر في كل سنة، إذن التنزل في كل سنة. وإلا لو كان التنزل فقط في ذيك الليلة الأولى مالت النبي صلى الله عليه وآله، كان عبر أن أنزلنا الملائكة في ليلة القدر وخلص بالفعل الماضي. زين، الملائكة ينزلون كلهم لبعضهم، لفظ الآية شو تقول؟ تنزل الملائكة، الألف واللام واحدة من اثنين، الألف واللام لو للعهد لو للجنس. العهد لابد أكو شيء سبق ذكره معهود حتى تصير ألف لام عهدية. مثلا دخل رجل بالتنكير، بعد شوية تقول جاء الرجل، هاي الألف لام عهدية، لأن يعني قبل شوية تذكرت أنه جاء رجل. أما إن الإنسان لفي خسر، هاي للجنس، بعدين يصير استثناءات من الجنس. إلا، فالملائكة الألف واللام فيها للجنس، يعني كل الملائكة، جنس الملائكة، نوع الملائكة ينزلون في ليلة القدر، كل الملائكة. من هنا لا معنى لتوهم أنهم قد ينزلون على ملك مثلهم. التنزل هاي من حيث الهيئة،
من حيث المادة يعني نون زاي لام نزل المادة مو الهيئة، هذا من الأفعال الإضافية التي تقتضي ماذا؟ تقتضي تقتضي نازل ومنزل به، والمنزل به واضح بالآية وهو شنو؟ من كل أمر أوامر الله. وتقتضي منزل عليه، فالسؤال المهم على من تتنزل الملائكة كلها مع الروح في ليلة القدر في هذه السنة والسنة التي مضت والسنة التي تأتي وما بعدها من السنين؟ الله تعالى يقول ما ننزل الملائكة إلا بماذا؟ إلا بالحق، فنزولهم مغيّا، فلا بد من غاية تليق بمقام الملائكة. أنا أضرب لك فد مثال، شاب عادي يصير مثلا يروح للسوق بالبايسكل، مو طبيعي هذا الفعل، ركوب الدراجة للمجيء بشيء متاع معين حاجة معينة من السوق، ما بيهش تليق هاي الغاية وهي الاتيان بالحاجة. لكن شوف أستاذ جامعي مثلا أو واحد معمم وراكب بايسكل، تقبلها؟ هم راح يجيب حاجة من السوق، تقبلها؟ أكو واحد يقبلها؟ لا. ليش؟ أنت عندك هدف تجيب الحاجة من السوق، تجيب كتابك من المكتبة، لكن الوسيلة لابد أن تكون مناسبة للشخص والمقام، والفعل أيضا مناسب للشخص ومناسب للمقام. الفعل أيضا، من هنا الملائكة الغاية من نزولهم لابد أن تليق بمقامهم. لو فرض فارض أو توهم متوهم أنهم ينزلون في ليلة القدر كما يتوهم العامة ذلك أو يقولوه، يا بليش ينزلون الملائكة في ليلة القدر؟ ما معنى كلامهم؟ يأخذونهم جولة بالكرة الأرضية بالعالم فتفرّ وبعدين يصعدون. سبحان الله، شنو الغاية؟ يعني بس جولة سياحة وكل الملائكة هذا ينقبل؟ إذن معناها فعلهم بلا غاية، فعلهم غير معلل بالغايات، وهذا خلاف قوله تعالى ما ننزل الملائكة ما ننزل الملائكة إلا بالحق. لاحظوا، ولكي تتحقق الغاية الحقة لا بد أن يكون هنالك منزل عليه تنزل عليه الملائكة، بل طبيعة الفعل الإضافي يقتضي هذا الشيء فضلا عما يوجبه حكم العقل والحكمة. فعلى من تنزل الملائكة؟ ونضيف أن من تنزل عليه الملائكة يجب أن يكون ذا مقام يليق بالملائكة النازل عليه وتليق به الملائكة. فلا معنى لأن ينزلوا مثلا على إنسان عادي، بل لا معنى لأن ينزلوا على إنسان عالم ولو بلغ علمه ما بلغ. لماذا؟ لأن الملائكة جميعا معصومون، فلا يليق بهم أن ينزلوا على غير معصوم بهذا النحو. ثم إن شاء الله وياي نقطة نقطة، ها؟ ثم بماذا نزل الملائكة؟ قلنا أن هذا الفعل يقتضي منزل به، الحمد لله الآية صريحة، تنزل الملائكة والروح فيها بأي شيء؟ بإذن ربهم، من كل أمر. فكان هذا المنزل عليه الملائكة والروح، إذن نزل عليه الملائكة والروح بكل أمر لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر هل هو معنى هذا الأمر شنو؟ هل هو أمر تشريعي لو أمر تكويني؟ الأمر هنا أيها الإخوة والحضور الكرام، هذا الأمر مفردة ليس جمعها أمور، أكو مشترك لفظي في كلمة أمر. أمر منه ما يجمع على أمور ومنه ما يجمع على أوامر. أوامر شلون هسه اجت أوامر؟ هاي أوامر، أوامر اعتبارية، أوامر تشريعية. إحنا ماذا نريد من أي يا أمر نريد؟ مو الأمر الذي يجمع على أمور، هذاك بمعنى الشيء، نريد الأمر الذي يجمع على أوامر، والأوامر إما أوامر تشريعية وإما أوامر تكوينية. فهل تنزل الملائكة على هذا العبد بالأوامر التشريعية؟ طبعا لا. ليش؟ لأن في كل سنة يجيبون لحلال جديد لو نفس الحلال، إذا حلال جديد ما عندنا حلال جديد، إحنا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. صلوا على محمد وآل محمد، ذكر اسم النبي يعني، اللهم صلي على محمد وآل محمد. بعدين إذا نفسه صار تحصيل حاصل وهذا لا معنى له، إذن مو الأمر أمر تشريعي وإنما الأمر أمر تكويني. مولانا العزيز، هذا عالمنا عالم الخلق، يعني هكذا سدى وبالصدفة لأكو قوانين يسير على ضوءها. قوانين تكوينية، قوانين اعتبارية ولا قوانين تكوينية؟ قوانين تكوينية، لكل فعل ردة فعل. شنو هذا، قانون اعتباري ولا تكويني؟ الآن كل علماءنا علماء الطبيعة، يعني هو من ينزل الآن المركبة الفضائية يرسلها من الأرض للمريخ أو للمشتري، يعتمد على اليمن على قانون الفعل ورد الفعل. هل دفعة هذه الدفعة النارية أو الغازية تولد ردة فعل ودفع الصاروخ أو المركبة الفضائية للأمام؟ هم قالوا لا، خاف ماكو هذا القانون ما موجود في المريخ. لا، موجود في كل العالم. فإذا القانون التكويني قانون شامل بعد وغير متخلف، لا يتخلف إلا بقهر إلهي نسميه إعجاز. فهنا الملائكة ينزلون بالأوامر التكوينية، الملائكة موكلين بعالم الخلق، تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الملائكة تتوفى النفوس، شايفين شلون؟ يتولون إدخال الناس إلى الجنة، طبتم فادخلوها. ملائكة موكلة بالمطر، ملائكة موكلة بالأرض، ملائكة تمسك السماوات، ملائكة تمسك الأرض، ملائكة كذا، ملائكة الموت، ملائكة الحياة، ملائكة الشفاء، ما شاء الله أكثر خلق خلقه الله والملائكة. والخلاصة هم ماذا كما عبرت عنهم الآية؟ فالمدبرات أمرا. هذا تدبيرهم، غير تدبير الله لو هو نفسه تدبير الله، هو تدبير الله. ليش؟ يدبر الأمر بالنسبة إلى مو أوامر، أصير أمر واحد بالنسبة لله سبحانه وتعالى. إذن فنزل الملائكة، كل الملائكة بكل أمر على عبد من عباد الله في ليلة القدر هذه وفي كل ليلة، زين، فيكون هذا العبد أعلم من جميع الملائكة. لا ننسى الملائكة فيهم ملائكة مقربين، فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل صلوات الله عليهم، فيهم حملة العرش، فيهم الحافون بالعرش، فيهم من يمسك الكون والمجرات العظيمة والكواكب العظيمة والشموس والنجوم، فيصبح هذا العبد أعلم منهم جميعا. ليش؟ لأن كل ملك لديه ما لديه مما يخصه، أما هذا العبد فأصبح لديه مجموع ما لدى جميع الملائكة. باقي نزقت الدقائق لو نزقت دقيقتي. وبذا يكون أعلم منهم، إذا صار أعلم منهم شو يصير؟ أرفع منهم وجودا وأرفع إلى الله وأقرب إلى الله، يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. هاي مسألة ما بها مجال. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على ضوء أي شيء يرفع درجة الإيمان مع العلم. فكما يرفع الله المؤمن على غير المؤمن، لابد أن يرفع العالم المؤمن على غيره. ماكو لا قرايب ولا هم هو الله سبحانه وتعالى ما عنده قرايب، ولا راح يجيب قرايب الأنبياء ولا أئمهم يرفعهم لأنه قرايب. ماكو شيء، هذا حكي مال هذا مال المضايف مال عشائر. الله سبحانه وتعالى ما بقى قوانين إلهية واضحة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، هم أرفعوا شيء أصلا. بهذه ارتفع النبي، هو بهذه ارتفع النبي وأهل البيت. بأي شيء؟ شنو؟ بالاسم الأعظم، وهو أعظم شيء معلوم لديهم. فغيرهم أيضا بحسب علمه وإيمانه طبعا. من هنا فلدينا عبد هو أعلم وأفضل وأرفع وأعظم وأجل وأكبر من جميع الملائكة شأنا وفضلا ومقامان. فمن هو هذا العبد؟ اللهم إنا نتوجه إليك بهذا العبد وبما نزل عليه في ليلة القدر وبكل ملك أنزلته في ليلة القدر وبالروح الذي أنزلته في ليلة القدر. يا داحي المدحوات يا بارئ المسموكات، صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة، وصل على إمام المسلمين واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وافتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا. اللهم صل على محمد وآل محمد والعن من عاداهم من الأولين والآخرين، والعن من عادى أشياعهم من الأولين والآخرين، والعن من ظلم أشياعهم من الأولين والآخرين. اللهم كد من كادهم وامكر بمن مكر بهم، وانصر أشياع أمير المؤمنين على مخالفيهم وظالميهم يا رب العالمين من الجن والإنس أجمعين. إخوان الحاضرين، من أوصانا بالدعاء؟ ذوي الإحسان والتفضل علينا، من علمنا وتعلم منا من المؤمنين والمؤمنات، اللهم صل على محمد وآله وتقبل أعماله بأحسن القبول، واقض حاجاته واشفي مريضه وآمن خوفه، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما شهداء براثة رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآله بأعلى الأصوات. اللهم صل.